السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يطيب لي أن أشكر مكتب الدعوة والإرشاد في مدينة الخرج على ترتيب هذه الدورة العلمية المباركة، وعلى تسهيل وصول المشاركين إليها، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، فكل ما يدرس من علم في هذه الدورة أرجو الله أن لا يحرمهم أجره. ثم أشكر هؤلاء الحضور الفضلاء من طلاب العلم الذين نذروا أوقاتهم وبذلوا جهدهم لطلب العلم الشرعي في وقت تهاوى الناس فيه على المادية الجامدة، وأعرضوا عن طلب العلم إلا من رحم الله. لا شك أن هذه الهمم العالية أقبلت إلى هذا البيت من بيوت الله لتسمع ما يفيد ولتستفيد، فنشكر لهم حرصهم وحضورهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. أما عن موضوع المحاضرة، فالمحاضرة تتعلق بموقف طالب العلم من كتب أصول الفقه، وأجدني مضطرا لتقديم يسير يوضح فائدة هذا العلم، وأنطلق منها لبيان طرق التأليف فيه والكتب المؤلفة، ثم كيفية الاستفادة منها، مع التنبيه على بعض الأخطاء المنهجية في دراسة هذه الكتب وفي تناولها. فعلم أصول الفقه كما يعلم الجميع من أجل العلوم وأهمها وأكثرها نفعا، وهو كما يقول الغزالي علم اجتمع فيه العقل والشرع، اصطحب فيه الرأي والشرع، واجتمع فيه العقل والسمع. وقد نبه كثير من العلماء على أهميته كابن دقيق العيد، ونبه أيضا على ذلك الشوكاني وجماعة كثيرة من أهل العلم، بيّنوا أهمية هذا العلم لتأصيل العلوم. وابن خلدون حينما كتب المقدمة في العلوم الشرعية وعرف كل علم وعرف بمؤلفاته، لما جاء إلى علم أصول الفقه لم يدلف إلى التعريف مباشرة، وإنما نوه بأهميته أولا، وقال هذا العلم من أجل العلوم وأهمها وأنفسها، ثم بيّن تعريفه وبيّن طرق التأليف فيه وما طرأ على كتبه من تغيرات إلى عصره. هذا العلم قد وجدنا بعض طلاب العلم يعزفون عنه في فترة من الفترات مضت وولت، كانوا يعزفون عنه إما لأجل أنهم يقولون الفقه قد جمع في هذه المدونات الكبيرة، كتب الأئمة قد جمع في هذه المدونات الكبيرة، ولا فائدة لهذا العلم إلا الوصول إلى الفقه، وقد وصلنا إلى الفقه عن طريق هذه المدونات، فلماذا نتعب أنفسنا في البحث في طريق الوصول إليها وقد حصلت؟ ولكن قد تبين لهم ولكل العقلاء زيف مثل هذا الكلام، وأن الفقهاء إنما بينوا من الأحكام ما كانوا بحاجة إليه، وما وقع من الوقائع في عصرهم، والوقائع لم تزل تترى وتتتابع، والحوادث تتجدد، وكل قضية تحدث هي ليست عين القضية التي سبقتها، لكنها قد تشبهها في شيء وتختلف عنها في شيء آخر، فإعطاؤها الحكم نفسه هذا ليس من الفقه. لهذا نبه القرافي رحمه الله على أن الجمود على مدونات الفقه وفتوى الناس بما فيها من الجهل العظيم، أن تجمد على ما دون في كتب الفقه وتنقله للناس بنصه، مع أن الحوادث تتغير وتتجدد وتتبدل، وقد يعرض للواقعة ما ينقلها من حكم الوجوب إلى حكم المنع والتحريم بسبب العوارض، كما أن كثيرا من أحكام الفقه مبنية على الأعراف والعوائد وعلى المصالح والمفاسد، وهذه أمور متبدلة متجددة، قد يتبدل بعضها في سنين معدودة، وقد لا يتبدل إلا في قرن من الزمان أو ما يقاربه، لكن التبدل واقع فيها، ولا يمكن إغماض العين عن ظروف الواقعة وما يحوطها مما له تأثير فيها. وهذا الدين، هذا الدين وجد ليستمر ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومع تعاقب الليل والنهار وتبدل الناس وتغير أحوالهم وعوائدهم، لا بد أن يكون هناك أصل يرجع إليه يكون به وعليه مبنى الفتوى والحكم. فالقول بأن مدونات الفقه تغني عن دراسة علم أصول الفقه قد تبين أنه خطأ كبير وزلل خطير. أضف إلى ذلك ما يجد من وقائع لم تكن معروفة عند المتقدمين ولا تخطر لهم على بال ولا يمكن أن يتصوروها. من كان يتصور ما يعرف الآن ببنوك الحليب؟ من كان يتصور أن أهل قرية يجعلون بنكا لحليب الأمهات يرتضع منها الأطفال؟ ما أحد كان يفكر فيها. من كان يتصور من الفقهاء السابقين استئجار الأرحام، فالمرأة التي في رحمها عيب لا يستقر فيه الجنين تستأجر رحما، تخصيب البويضات كيف يتم، كيف يتم يعني نقل الدم، كيف يتم نقل الأعضاء من شخص إلى آخر، نقل الكلى، نقل جزء من الكبد، يعني أمور كثيرة جدا ما كانت تخطر لهم على بال. كل هذه الأمور لها تأثير على صلاة الإنسان وعلى عبادته وصومه وتصرفاته، ولا بد من معرفة أحكامها، ولا تعرف أحكامها إلا بالرجوع إلى الأصول والقواعد التي قررها العلماء وجعلوها قابلة للتطبيق في أي زمان وفي كل مكان. ففي علم أصول الفقه ما يعين الفقيه على تطبيق الأحكام وتنزيلها التنزيل الصحيح، وعلى استنباط أحكام مثل هذه الوقائع المستجدة في باب الاقتصاد وفي باب البيوع والشراء. تغير الأمر تغيرا كبيرا، حتى أصبحت العقود المسماة في كتب الفقه لا تعد شيئا مع العقود التي تموج بها الساحة الآن. أصبح عندنا من العقود ما لا يحصى من الألوان والشروط التي لا تخطر لنا على بال، والقيود كلها تحتاج إلى نظر أهل العلم في هذا العصر. فما أحوجنا إذن إلى مثل هذا العلم، وما أحوجنا إلى قواعده وإلى ضبطه. هذا العلم أيها الإخوة، لعلكم مر معكم كيفية نشأته، لكن لا بأس أن نعرج قليلا عليها. هذا العلم كان موجودا ولكنه ليس على شكل علم مستقل مؤلف أو مجموع في كتاب معين، وإنما هو في نفوس فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وفي نفوس فقهاء التابعين وكبار الأئمة، فلديهم قواعد يرجعون إليها، قواعد في الاستدلال، قواعد في الموازنة بين الأدلة، وما الذي منها يقدم وما الذي منها يؤخر، وقواعد في استنباط علل الأحكام وكيفية بناء الحكم على العلة، ولكنهم لم يدونوها، وقد ساعدهم على الاستغناء عن تدوينها أنهم أهل اللغة، فهم عرب أقحاح، ونزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول بلغتهم، فلا يغيب عنهم شيء من معاني اللغة، ولا من حقيقتها، ولا من مجازها، لا من صريحها، ولا من كنايتها وتعريضها، بل كل ذلك حاضر عندهم. وضموا إلى ذلك قربهم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مجالستهم له إذا كانوا من الصحابة، ضموا إلى ذلك مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتباسهم من نور فهمه إن كانوا من الصحابة، أو قربهم من هذا العصر واقتباسهم ممن اقتبسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهلوا من معين علمه واستضاءوا بمشكات نوره عليه الصلاة والسلام، كالتابعين ثم أتباع التابعين. لما جاء الإمام الشافعي القرشي المطلبي رأى كثيرا من الخلاف، ورأى الناس قد انقسموا إلى مدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. فأهل الرأي كانوا يسمون الفقهاء، ومن عداهم يسمون المحدثين، وليس معنى هذا أن أهل الرأي لا علم لهم بالحديث، ولا أن أهل الحديث لا علم لهم بالفقه، بل الجميع فقهاء متضلعون في شرع الله وفي دينه فقها وأصولا وحديثا وتفسيرا، ولكن غلب على فئة منهم وهم أهل الحجاز ومن حولها، غلب عليهم الاهتمام بالمأثور والمنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وأتباعه، وغلب على البقية الاهتمام بأمور القياس والرأي والعقل والمصلحة فعرف هؤلاء بأهل الرأي وأولئك بأهل الحديث. كان الشافعي من مدرسة أهل الحديث، ولكنه وجد أن أهل الحديث عندهم كثير من التقصير في فهم النصوص وفي ضبطها وفي الموازنة بينها وفي قيام الأدلة والاستدلال، استقامة الدليل، فأراد أن يكتب مؤلفا يكون كالميزان يرجع إليه عند الاختلاف، سواء بين أهل الحديث أو أهل الرأي. وكان الشافعي رحمه الله قد جمع بين الأمرين وتبحر في الفقه كتبحره في علم الحديث والرواية. ويقال إنه كتب كتابه المعروف بالرسالة بمشورة من عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي، وهو أحد أشياخه في الحديث، وأنه قال له: إنك عربي فصيح. والشافعي كما تعرفون رجل تربى في هذيل في البادية، فأدرك اللغة وارتضعها مع اللبن، وكان فصيحا عربيا قحا. لغته تعد مرجعا يستشهد بها النحاة، فالنحاة يستشهدون بكلام الشافعي، مع أنه يعد متأخرا في كتابة، يعني عن كتابة النحو. فمع هذا كانوا يرون أنه لما أوتي من لغة سليمة وسليقة عربية فصيحة يمكن أن قوله معتبرا ومعتدا به في النحو في لغة العرب. كتب الشافعي الرسالة، وهي اليوم بين أيدينا، وكانت بمثابة مقدمة لكتاب الأم كما يقولون، يعني يصلح أن تكون مقدمة لكتاب الأم. موضوعات الرسالة إذا اطلعنا عليها نجد أنها موضوعات بسيطة، يمكن أن يعني نجمعها في صفحات. أضفى عليها الشافعي شيئا من نقاشه وجداله مع من يخالفه وإقامة الحجة عليه، وركز كثيرا على حجية خبر الواحد، وعلى أنواع البيان في القرآن وأنواع العموم في القرآن وكيف يتم، وعلى الناسخ والمنسوخ والتخصيص وما يتبع ذلك، والمجمل والمبين. ركز على هذه الأمور، فكانت بمثابة نواة لعلم أصول الفقه. جاء بعده المؤلفون في هذا العلم، فكانوا على فريقين. الفريق الأول عرف بمدرسة المتكلمين أو بطريقة الشافعية. الطرق في التأليف كانت كما يقول ابن خلدون استعرض كتب التأليف إلى عصره، فقال: هناك ثلاث طرق للتأليف. طريقة الأولى تعرف بطريقة المتكلمين، أو قل طريقة الشافعي ومن سار على طريق على نهجه، لأن البعض لا يريد أن توصف بصفة المتكلمين. والشافعي كان يكره علم الكلام ويذم الكلام ومن يشتغل بعلم الكلام، حتى نقل عنه أنه قال: حكمي فيهم أن يجلدوا بالجليد، أن يضربوا بالجليد والنعال. لكن منهجه الذي سار عليه ناسب منهج المتكلمين فيما بعد، فكل من ألف في أصول الفقه على طريقة المتكلمين هو متبع للشافعي. والطريقة الأخرى تسمى طريقة الحنفية، وأما الطريقة الأخيرة فهي محاولة للتوفيق بين الطريقتين. أما طريقة الشافعي ومن سار على نهجه، أو ما عرف بطريقة المتكلمين، فهي لها أيضا ميزات وعليها مآخذ. والطريقة الشافعية الحنفية أو الفقهاء أيضا لها ميزات وعليها مآخذ. فكل من الطريقتين ينبغي أن نستفيد من كتب هذه الطريقة ومن كتب تلك الطريقة. فأنا حينما أذكر هذه هاتين الطريقتين وأذكر بعض الكتب المؤلفة على هاتين الطريقتين، ليس معناه أن نختار إحداهما ونترك الأخرى أو نهجرها، بل علينا أن نأخذ من الكتب المؤلفة على كل من الطريقتين، لأن هذا مهم لطالب العلم ليصقل ملكته ويصبح متعمقا في هذا العلم. من الكتب التي ألفت على طريقة الشافعية أو على طريقة المتكلمين كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، وهو كتاب أيضا موجود والحمد لله ومطبوع ومتيسر، والذي يقرأ فيه يعني يجد علما جما وفيرا، ويجد لإمام الحرمين استقلالية عن الاتباع من سبقه من الأشعرية، فهو ينقل كثيرا عن القاضي الباقلاني وعن أبي الحسن الأشعري، ولكنه كثيرا ما يخالف ما ذهب إليه ويرى رأيا آخر. ومنها أيضا كتاب المحصول للإمام الرازي، كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي. وعموما أبو الحسين البصري وإن كان من أهل الاعتزال، لكن كتابه هذا فيه فوائد عظيمة وفيه تحقيق جيد، ولا تكاد تلحظ عليه الاعتزال إلا في مواضع يسيرة كمسألة التحسين والتقبيح وميله إلى مذهب المعتزلة فيها، فيمكن الاستفادة منه مع ملاحظة هذا الجانب. أيضا من هذه الكتب كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، وهو كتاب قيم ومرتب ترتيبا جميلا جيدا، والطبعة القديمة عليها تعليق لسماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، دقق فيها وعلق عليها وصوب ما فيها من خطأ والمسائل التي لها صلة بانحراف عقدي علق عليها. طبع الآن طباعة جديدة طبعته جامعة الإمام بعد أن حقق في رسالة علمية فيما أظن، لا أدري هل المحقق استفاد من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ونقلها أو لا، لكن الذي أظنه أنه فعل ذلك ولست متأكدا الحقيقة، لكن ما أظنه يعني يغفل تلك الدرر التي كان يعلقها سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله على كتاب الإحكام في طبعته الأولى. توالت الكتب وتكاثرت حتى لا تكاد تحصيها في هذا على هذه الطريقة. الصبغة الرئيسة لهذه الطريقة ما هي؟ هذه الطريقة تعتمد على تقرير القاعدة الأصولية والاستدلال عليها، إما بالقرآن أو بالسنة أو بالعقل أو بأفعال الصحابة أو بالإجماع أو بأقوال أهل اللغة، يقرر قاعدة. مثلا يقرر قاعدة أن الأمر للوجوب، أو أن الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو يبقى على ما كان عليه أو يعود إلى ما كان عليه قبل، يبقى على الإباحة على الوجوب أو يعود إلى ما كان عليه. يقرر هذه القاعدة وما فيها من أقوال دون أن يتأثر بالرأي الفقهي لمذهبه، ليس يعني لا يتأثر برأي علماء مذهبه، وإنما يقررها من واقع الأدلة. وهذه تعتبر ميزة لهذه الطريقة، وهي أنها تبعد المؤلف عن التعصب لمذهبه أو تقليد علماء مذهبه وإن كانوا مخطئين. أما الطريقة الثانية وهي طريقة الحنفية، فهي تختلف عن هذه الطريقة من جهة أنها تنبع من فقه الأئمة، فالذي يكتب القاعدة يكتبها من خلال فروع الأئمة، يستنبطها باستقراء فروع أئمتهم وفقهائهم، فيقول مثلا القاعدة عندنا أن الأمر للوجوب لأن علماءنا أفتوا بكذا لوجود الآية الفلانية، وبكذا للحديث الفلاني اللي فيه أمر، الذي فيه أمر صريح، وبكذا وبكذا وهكذا. القاعدة عندنا مثلا أن مفهوم المخالفة لا يحتج به، لماذا؟ قال لأن علماءنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وردوا كذا، ولم يستدلوا بالآية الفلانية ولم يستدلوا بالحديث الفلاني، لأن دلالته دلالة مفهوم مخالف، فأخذ القاعدة انتزعها بالاستقراء. ثم هو بعد ذلك لا يكتفي بهذا، ففي كثير من الأحيان الكتب المطولة ما تكتفي بهذا، بل قد يستدل عليها بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو بأقوال الصحابة أو بالمعقول أو بأقوال أهل اللغة، قد يستدل عليها، لكن أصل التقرير لها يقررها من خلال ما قاله فقهاء المذهب، ويكثر من الأمثلة. هذه ميزة من جهة أنه ربط الأصول بالفقه ولم يتكلم كلاما مجردا، ولكن أيضا فيه إشكال من جهة أنه قد يدخله التعصب للمذهب، فهو يقرر القاعدة أولا ثم يفتش في نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة ليلتقط ويقتنص ما يدل على صحتها. هذا المنهج ليس سديدا، لأنك كيف تقرر أولا ثم تبحث عن الدليل؟ لأنهم هم افترضوا أن ما يقوله الإمام وما يقوله أصحاب الإمام ومن في طبقتهم يجب أن نعتقد أنه هو الصواب، فأولا نقرر للناس ثم بعد هذا ننظر ما الدليل، ما الذي يمكن استدل عليه، ثم نجيب عن أدلة من خالفنا. إذا كان الشافعية قد خالفوهم يجيبون عن أدلتهم. من الكتب المؤلفة على هذا كتاب عظيم ومهم جدا للجصاص، اسمه الفصول في الأصول، وهو مطبوع وموجود على النت، وموجود يعني حققه الدكتور عجيل النشمي في الكويت، وهو كتاب قيم. الجصاص من كبار علماء الحنفية، يعني هو توفي تقريبا 370 للهجرة، يعني متقدم. قبله وجد الكرخي، الكرخي قبله أو معاصر له لكنه توفي قبله، يعد من أشياخه، لكنه يعني كتبه ما وجد منها إلا رسائل طفيفة، رسالة صغيرة للكرخي طبعت مع كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. فإذا من أهم كتب هذه الطريقة أصول الجصاص المعروفة بالفصول في الأصول، وأصول السرخسي، أصول السرخسي شمس الدين المعروف صاحب الكتاب المبسوط، أيضا أصول البزدوي وما عليه من شروح، عليه شرح لعبد العزيز البخاري، شرح موسع لعبد العزيز البخاري الحنفي. إذا أيضا تأسيس النظر كما قلنا لأبي زيد الدبوسي، تقويم الأدلة للدبوسي والمغني للخبازي، ثم عند متأخريهم التنقيح، عند متأخريهم يعني التنقيح والتلويح على التنقيح وشرح التلويح فيما بعد، يعني شرحه بعض علماء الشافعية، عبيد الله صدر الشريعة المعروف، العالم الحنفي المعروف المسمى صدر الشريعة، له كتاب يعني التنقيح وهو مختصر جدا. هذه بعض كتب الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية، وقلنا إن ميزتها أنها تربط القارئ وطالب العلم بالفقه، وتقول لأجل هذه القاعدة اختلفنا نحن والشافعي. طبعا هو أكثر ما يذكر خلافهم مع الشافعية، والأصول عموما راجعة إلى أصول شافعية وأصول حنفية، أما المالكية والحنابلة فهم تبع في هذا، يختارون من هذا شيئا ومن هذا شيئا، ولكن الغالب أنهم يوافقون الشافعي لأنهم من مدرسة أهل الحديث، أو المدرسة التي يغلب عليها أهل علم الحديث، ولذلك يعني يفضلون دائما ترجيح مذهب الشافعي، وهذا أمر ملحوظ. هناك من حاول أن يجمع بين الطريقتين، طريقة الحنفية وطريقة الشافعية في بعض المؤلفات، فهذه المؤلفات الحقيقة هي محاولة موازنة فقط، لأن ليس المقصود أنه يمكن أن يدمج الطريقتين تماما، وإنما يحاول أن يوازن بينهما. وإذا نظرت إلى يعني هذه المؤلفات في التي حاولت الجمع بين الطريقتين، تجد أنها أقرب إلى طريقة الشافعية، لأنها تقرر القاعدة وتذكر الخلاف فيها وتستدل عليها، ثم يعني تذكر مذهب الحنفية إذا كان مخالفا وتفصل فيه، ثم تشير إلى شيء من يعني الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة، منها كتاب مسلم الثبوت، ومنها كتاب التحرير للكمال ابن الهمام، وكتاب أيضا ثالث في الجمع بين أصول البزدوي والإحكام، يعني موازنة بينهما مقارنة. هذا النوع من الكتب أنا ما أرى أن طالب العلم يشتغل به، وإنما يعني إذا أراد أن يختار ويبتدئ دراسة هذا العلم يجب أن يضع أو يعني يقرر أولا ما الذي يريده من دراسة هذا العلم. أنت تدرس هذا العلم لماذا؟ هل تدرسه فقط لتعرف طرق الترجيح حتى إذا مرت عليك مسألة فيها خلاف وفيها جدال علمي تستطيع أن تتدخل، أو أنك تطمح إلى أن تكون مجتهدا في هذا العلم، في علم الفقه، وتكون مفتيا؟ فالإنسان ينبغي أن يقرر هو لماذا يتعلم هذا العلم، هل يتعلمه ليكمل به شرط الاجتهاد؟ هذه همة يعني مطلوبة من الشباب ومن طلاب العلم، وينبغي أن يكون هذا هدفا لهم، سواء وصلوا إليه أو انقطعت بهم السبل دونهم. فوضع الهدف الكبير هو مطلوب، سواء وصلت إليه أو عجزت عنه. فنحن نقول إن طالب العلم أيضا ينبغي أن ينظر في نقطة ثانية. إذا حدد الهدف ينظر في نقطة ثانية، ما هو المؤهل الذي يحمله الآن وهو يريد أن يقرأ في كتب أصول الفقه؟ يعني لا ينبغي له أن يشتغل بشيء من يعني علم أصول الفقه فيه أنواع من يعني أصبح بعد التطور أصبح أنواعا من العلوم، وهذا أمر ينبغي أن يعني ننبه عليه، لأن علم أصول الفقه أول ما نشأ هو علم واحد، لكن الآن انبثقت منه علوم بعد يعني مرور السنين وكثرة التأليف فيه، أصبح هناك ما يعرف بعلم المقاصد، من قبل ما كان يعدون علم المقاصد علما مستقلا، الآن استقر عند الباحثين علم المقاصد وأصبحت يعني له مدارس وله كتبه وله المتخصصون فيه. هناك علم تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول لم يكن يعني ما كان علما مستقلا، الآن أصبحوا يعني يقولون إنه علم مستقل، والحقيقة أن هذه كلها علوم ترجع إلى علم أصول الفقه. فأنت إذا كنت تتعلم أصول الفقه لتخرج عليه المسائل الجديدة وتستنبط أحكامها، ليس معنى هذا أنك يعني تتعلمه منفردا ثم تعود لتتعلم التخريج، بل هما سواء، بل هما سواء في آن واحد. فأنت حينما تتعلم القاعدة الأصولية وتعرف ما هو الراجح فيها أولا وتقرر الرجحان بأدلته، تخرج عليها مسائل فقهية. حينما تأتي للتخريج قد تصطدم بمخالفة علماء المذهب الذي أنت تتبعه، فيكونون ما خرجوا على القاعدة هذه مثل ما خرجت، ربما حملوها على محمل آخر. فهذا التخريج يعني مرتبة ينبغي أن يتعلمها الطالب أو يبتدئ تعليمها مع تعلمه قواعد أصول الفقه، ولكن لن يستطيع أن يعني يبرع فيها أو يبرز فيها حتى يلم بعلوم الاجتهاد ويصبح مستقلا في رأيه. أما إذا كان يريد أن يخرج ولا يخرج تخريجه عن مذهبه، إذا كان حنبليا أو مالكيا أو حنفيا، فهذا سيصطدم بإشكالات كبيرة وسيقع في كثير من يعني الأخطاء. إذا كان طالب العلم مبتدئا في دراسة هذه العلوم، فإنه ينبغي أن يتصور هذا العلم الذي يريد أن يدرسه، وينبغي أن يتصور فوائده حتى يكون ذلك دافعا له ومحفزا له على البدء، هذا أمر لا بد منه. أيضا ينبغي له أن يبتدئ بالمؤلفات الحديثة، المؤلفات الحديثة سهلة العبارة ميسرة الفهم في الغالب مقرونة بالأمثلة، وإياك أن تبدأ بمختصرات كثيرة المسائل معمات المعاني، فهذه توقعك في إشكالات كثيرة، تقول نعم أنا سأحضر شروحها وأشرحها، لكن نحن لماذا نعقد العبارة ثم نأتي ونعود ونحلها؟ لماذا لا نأخذ العبارة السليمة من غير تعقيد أولا، حتى إذا قرأنا الكتب المختصرة التي ضغطت فيها العبارات الكثيرة في حروف يسيرة، وإذا بنا عندنا خلفية كبيرة عن هذا المعنى ونعرف المقصود منه ونستطيع حله بأنفسنا. فالقراءة ينبغي أن تبدأ في كتب أصول فقه مكتوبة بلغة معاصرة، هذا جانب. أيضا لا ينبغي أن نركز كثيرا على التعريفات، والجدل الدائر حولها، فهذه تشغل الطالب عن ما هو أهم. فالتعريفات تجد أن بعضهم يذكر في التعريف أقوالا كثيرة ويرد على هذا التعريف وعلى ذاك، وهذا التعريف يرد عليه كذا ويرد عليه كذا ويرد عليه كذا، ثم يجاب عنه بكذا وكذا وكذا. التعريفات والانشغال بها يعني فيه مضيعة كبيرة للوقت، لأن العلماء المتقدمين حينما كتبوها هم أرادوا أن يجمعوا في التعريف حقيقة المعرف وأكبر وأكثر أحكامه، أكثر أحكامه تجتمع في التعريف. فأنت لست بحاجة إلى يعني ضغط هذه الأمور في أحرف قليلة وفي يعني كلمات يسيرة، بل ينبغي لك أن تقرأها مبسوطة ميسرة، يعني مع مقرونة بأمثلتها، وهذا يعني تحققه لك كثير من كتب أصول الفقه الحديثة التي كتبت حديثا. يعني هناك كتب كثيرة، منها مثلا كتاب عبد الكريم زيدان رحمه الله في أصول الفقه، الوجيز في أصول الفقه. هناك كتاب لمحمد سلام مدكور في أصول الفقه أيضا بهذا العنوان، أصول الفقه الإسلامي. الخضري بيك أيضا له كتاب أصول، محمد الخضري بيك له كتاب أصول الفقه. أيضا يعني يمكن أن تترقى بعد هذه الكتب، هذه الكتب قد تمثل يعني شريحة، لأن أكثرهم سائر فيها على طريقة الحنفية، فأنت بحاجة أيضا إلى كتب حديثة أقرب إلى المذهب الحنبلي الذي نحن تفقهنا عليه وهو أقرب إلينا. ويوجد أيضا يعني بعض الكتب على هذه الطريقة أو قريب من هذه الطريقة، كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أصول الفقه يمكن أن يحقق هذا الغرض، لكن يحتاج إلى مزيد شرح ومزيد أمثلة لأنه مختصر نوعا ما. توجد أيضا، أنا لي كتاب في هذا اسمه أصول الفقه، وهذا يعد ليس للمبتدئين، يعني لمن فوقهم قليلا، لطلاب الجامعة ومن حولها. الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله أيضا له كتب، سلسلة كتب في هذا، له كتاب المهذب في 5 مجلدات، هذا متوسع فيه لأنه ذكر فيه الخلافات ويعني فهو متوسع، لكن له كتاب أصغر منه للمبتدئين اسمه الجامع. فهذا يعني هذه كتب يمكن أن يستعين بها طالب العلم، ويمكن أن يكتفي بواحد أو اثنين منها ليفهم، يعني يقرأ أصول الفقه بصفة عامة من أوله إلى آخر، يقرأ أصول الفقه ويعرف يعني شيئا من فوائده وقواعده والخلاف فيه على الجملة. يعني كثير من مسائل الخلاف أنت يعني معني بالقول الراجح منها، معني بالقول الراجح منها، لكن إذا كنت تروم الاجتهاد لابد أن تعرف لماذا ترجح هذا القول. أما إذا كنت تكتفي بأن يعني يكون تعلمك لعلم أصول الفقه يعني يعينك في الترجيح وفي التعليل لبعض الأحكام وفي فهم الأدلة، فإنه ليس بالضروري أن تعرف لماذا رجح هذا القول على ذاك، بل يمكن أن تكتفي فيه بالقواعد العامة. يعني تعرف مثلا أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وتعرف أن الأمر إذا جاء بعد حظر يكون للإباحة، وتعرف أن النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه إذا كان النهي لراجعا إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة وصف لازم من صفاته، وأما إذا كان يرجع إلى أمر خارجي فإنه لا يقتضي الفساد. وتعرف مثلا أن العام إذا عارضه الخاص يكون محمولا على الخصوص والأخاص يقدم عليه، أو يعني يعمل بالخاص في خصوصه ويعمل بالعام فيما عدا الصورة المخصوصة. وهكذا يمكن أن تعرف هذه الأمور والقواعد ولو لم تعرف دليلها، يعني تأخذها مسلمة لتطبقها، لكن إذا كنت تروم أن تكون من أهل الاجتهاد لا بد من بذل الجهد لمعرفة لماذا كان هذا القول أرجح من هذا. فهذا أمر مهم حتى تكون على طمأنينة، لا تكون مقلدا، لا تكون أخذته تقليدا فقط. إذن الكتب الحديثة هي مبدأ تقرأ فيها وأنت تستطيع أن تفهمها بنفسك في الغالب حتى من دون مدرس. قد يكون بعضها فيه بعض الإشكالات، لكن يعني من وصل إلى المرحلة الجامعية كل هذه الكتب ستكون بإذن الله يعني سهلة عليه. ثم بعد هذا ما أنصح أن تضيع الوقت في حفظ المختصرات وفي شرحها وملاحقة الشروح عليها، فهذه تضيع كثيرا من الوقت. فعليك أيضا أن تدخل في كتب الأصول المطولة الموسعة، وأن تبدأ بالكتب المستقلة التي هي تأليف مستقل وليست شرحا على كتاب، تكون تأليفا مستقلا وليست شرحا على كتاب، تبدأ بها. ليس معنى هذا أن الشروح لا قيمة لها، بل فيها فوائد لا توجد في غيره، لكن هي مرحلة ثالثة. فإذا المرحلة الثانية ابدأ بالكتب المستقلة التي ليست شروحا لكتب أخرى وليست أيضا من المختصرات المعقدة التي يصعب فهمها. فمختصر ابن الحاجب مثلا لو قرأته لن تستدرك منه شيئا، نتف وعبارات، حتى الآية يأتيك بكلمة منها، يعني الآية يأتيك بكلمة واحدة منها، ما يذكر أحيانا يعبر عن الاستدلال بالآية بدليل عقلي ما يذكر الآية، يعني آية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ما عنده استعداد يذكرها كل مرة يستدل بها. كل مسألة من مسائل الإجماع تدخل فيه هذه الآية فهو ما يذكرها، يقول للآية أحيانا أو ومن يشاقق فقط. فمثل هذه المختصرات، لكن ثم إذا وجدت الشروح عليه عدد كبير من الشروح يأتي في مقدمتها سبعة، يسمونها السبعة السيارة، يعني مثل النجوم، أخذينها من النجوم السبعة السيارة لأنها سارت يقولون اتجه كل عرفها أهل الشرق والغرب، فيها علوم وفيها فوائد وفيها إضافات كثيرة، لكن لا أرى أن تبدأ بها، وإنما تبدأ بكتاب مثل كتاب العدة لأبي يعلى، كتاب مثل الواضح لابن عقيل، ستواجهك فيه بعض الصعوبات لكن يمكن التغلب عليها بالرجوع إلى يعني أهل العلم أو بالرجوع إلى كتب المذهب الأخرى. ومثل أيضا كتاب الفصول في الأصول الذي ذكرناه لكم، مثل كتاب أصول السرخسي، فلما توازن بين هذه الكتب وتأخذ يعني تبدأ بهذه الكتب التي هي مؤلفة استقلالا وليست شروحا على كتب، يكون هذا أجمع للفقه لعلم أصول الفقه عندك. أيضا من الأمور المهمة في هذه المرحلة، في مرحلة يعني القراءة في كتب الأصول، عدم التنقل بين كتاب وكتاب، يعني الانكباب على كتاب واحد حتى تنهيه. فأنت إذا أنهيت كتابا واحدا سهلت عليك بقية الكتب، الموضوعات تجدها مكررة بنفسها، وبخاصة إذا كانت الكتب على طريقة المتكلمين. أنت لو أخذت كتاب مثلا البرهان لإمام الحرمين وقرأت من أوله إلى آخره، أو أخذت كتاب الإحكام للآمدي واستوعبته، أو كتاب المحصول للرازي، جميع كتب الشافعية فيما بعد تجدها سهلة عليك ولا تضيف لك جديدا إلا في جزئيات يسيرة. فلو أخذت كتابا ثم يعني ركزت عليه في القراءة وعلقت ما حوله عليه ما حوله من الكتب الأخرى، فتقرأ مثلا المسألة في كتاب المحصول مثلا، ثم يكون فيها جوانب غامضة عليك تبحث عنها في الكتب الأخرى، فما وجدت أنه ينحل أو أنه ينبغي إضافة تضيفة بالقلم على حواشي الكتاب وتذكر مرجعه، ستجد أنك بقراءة واحدة قد قرأت جملة كبيرة من الكتب، بل قد استغنيت عن أكثر الكتب المؤلفة على هذه الطريقة. ثم إذا أخذت أصول السرخسي وقرأت فيه، كل ما واجهتك مشكلة في فهم بعض عبارات ترجع إلى كتب الحنفية الأخرى في الموضع نفسه، لأن ترتيبها تقريبا واحد، فترجع إلى كتب الحنفية الأخرى لتحل لك هذا الإشكال، ثم تعلقه بجانبه، ثم تستمر فيه إلى أن تنهيه. أنت إذا أنهيت كتابا من هذه الطريقة وكتابا من هذه الطريقة تكون قد أتيت على 80% من علم أصول الفقه، وهذا يحفظ الوقت لطالب العلم. الشروح لها أهمية، وذلك من جهة أنك إذا أردت أن تحفظ مختصرا، فبعض الناس أوتي قدرة على الحفظ ويحب أن يحفظ المتون، وهذه ميزة ما كل الناس يتقنها، لكن إذا كنت من هؤلاء فحفظت بعض المتون، أيضا احرص على المتن الذي له شروح كثيرة، الذي له شروح كثيرة، فراجع شروحه وحاول أن تفهمه من غير أن يكون الشرح معك. المتن تحفظه ثم ترجع إلى شروحه وتحل لك بعض الإشكالات، فيما بعد تراجعه إما من حفظك أو في الكتاب نفسه المختصر، وتحاول أن تسترجع ما عرفته من شروحه. هذا يثبت في ذهنك المسألة بأمثلتها وبأدلتها وبطريقة الترجيح فيها، وستبقى معك ولا يعني تنسى في الغالب. الفوائد التي تبث في كتب العلماء لا يمكن أن تحصى، ولهذا يعني لما تسأل واحد يقول لك هل في كتاب يغنيني، يقول لا، ما في كتاب واحد ولا اثنان ولا ثلاثة تغنيك عن قراءة كتب أصول الفقه كله. لكن المسألة تقريبية، أنت إذا حصلت على 80% من القواعد والمسائل التي تدور في هذا العلم، أنت ظفرت بنصيب وافر. ومن الذي يحيط بالمسائل كلها؟ ما في أحد يحيط بالمسائل كلها. فأنت يعني
بهذا تكون قد أحط بجملة كبيرة. يبقى ما في بطون الكتب الأخرى من فوائد هذا لا سبيل إليه إلا أن تقرأها قراءة سرد، فما مر معك من فوائد لم تمر معك من قبل قيدتها أو سجلت رقم الصفحة. يعني عندما تقرأ مثلا في كتاب وتقول يمر معك رأي غريب ما مر معك من قبل، يمر معك أمثلة تسجلها، يعني في أمثلة لمثلا مفهوم الموافق، أمثلة لمفهوم المخالفة، إشكال في موضع كذا، وتسجلها، ثم بعد هذا يمكن أن تعود إليها كلما سنحت لك فرصة وكلما يعني احتجت إليها. فهذه يعني من طرق القراءة السريعة التي تجعل العلم حاضرا في ذهنك وتجعلك على يعني صلة كبيرة به. يبقى جانب من جوانب هذا العلم وهو ما يعرف الآن بعلم المقاصد. هذا العلم يعني من أوائل من تكلموا فيه الغزالي، أشار إليه إشارات جميلة، ولكنه ما أفرده بالتأليف. والعز بن عبد السلام كذلك تكلم في المقاصد، وكثير من العلماء أيضا لهم كلام في المقاصد. ابن تيمية، ابن القيم لهم كلام جميل، ويعني أصبح مرجعا عند الباحثين في المقاصد وحجة يستلهمون منها يعني رأيهم في بعض المسائل المستجدة، لكنهم ما كتبوها باستقلال. مثلا ابن القيم في إبطال الحيل يعني هو متمكن في قضية المقصد، يعني مهتم كثيرا بما يعرف بمآلات الأفعال، تشقيق الأمور وتسميات وكثرتها لا تغرنك ولا تهولنك. يعني مرة يقولون المصالح، مرة يقولون المقاصد، هي في الحقيقة وجهان لعملة واحدة كما يقال، لكن من باب التكثير الكلام، ويعني بعضهم ربما يختاره ليكتب فيه رسالة علمية ولينال به درجة علمية. المصالح تعرض لها الأصوليون حينما تكلموا عن المناسبة، عن المناسبة في باب القياس، لما تكلموا عن طرق معرفة العلة قالوا أن من أهم طرق معرفة العلة المناسبة، ثم ذكروا أنواع المناسب وكيف يعرف المناسب وكيف يكون المناسب أحيانا ضروريا وأحيانا حاجيا وأحيانا تحسينيا، كل هذه تكلموا فيها. لكن يعني المتأخرين هم الذين فصلوا القول وأتوا بما يعرف مثلا بالمصالح وأقسامها. المصالح يا إخوان هي مصالح بالنسبة لنا، إذا نظرنا إليها من جانبنا نحن العباد نقول مصالح، وفي جانب الله جل وعلا هي مقاصد. فمقاصد الشارع في أذن أذان ولا باقي، مقاصد الشارع هي مصالح بالنسبة للمكلفين. فالتطويل والتهويل بجعل المصالح علما مستقلا وكلام فيها مستقل ورسائل كثيرة فيها، والمقاصد فيها رسائل أخرى وكتب أخرى، أيضا هذا يشوش على طالب العلم وربما بهره وجعله يتوقف. نعود لموضوع المقاصد. المقاصد لا شك أنها يعني الآن فرضت على أنها علم، والشاطبي اهتم بها اهتماما كبيرا وكتب فيها كتابا مستقلا ضمن كتابه الموافقات، شغل جزءا من الموافقات، واشترط فيها شرطا مهما، قال إنه ينبغي أن لا يبحث أو لا يدخل في هذا العلم إلا من كان متعمقا في علوم الشريعة متبحرا فيها عالما بمنقولها ومعقولها، فليست هي للمبتدئين ولا لأنصاف المتعلمين، هي لفحول العلماء الذين أحاطوا بنصوص الشريعة حفظا وفهما وإدراكا وتفسيرا، وذلك لأنهم حينما يتكلمون في المقاصد هم يقولون مقصود الله جل وعلا كذا وكذا، ومن عرف مقصود الله هل يسعه أن يتركه وينصرف عنه؟ ما يقول مسلم أو عاقل أننا إذا عرفنا مقصود الشرع نتركه وننحرف عنه، لكن هل ما يذكر من قواعد ضمن المقاصد هي كلها قطعية يقينية؟ الجواب لا، فيه مقاصد كلية كبرى واضح أنها قطعية ومعروفة وقامت عليها أدلتها، وفيه مقاصد ثبتت باستقراء ناقص في موضع أو موضعين أو ثلاثة، ثم يكون منها الفقهاء مقصدا لهذا الباب أو ذاك الباب فيعدونها مقصودة من مقاصد الشارع. ولكن لو وجد في النصوص ما يخالفها فمعناها أنها ليست مقصودة، أو أن هذا النص جاء استثناء، قد يكون النص الواحد جاء استثناء لحالة خاصة، وإلا فالمقصد العام هو كذا. فقواعد الشرع تنتظم أحيانا على يعني نسق معين، لكن نجد أنه في موضع واحد خالفها هذا لسبب ما، الفقهاء يبحثون في أسباب هذه المخالفة وهذه الاستثناءات فيجدون مثلا أنه خالف القاعدة العامة لأجل الترخيص والتيسير على الناس، فهو خالف القاعدة العامة لقاعدة أخرى ومقصد أعظم وهو مقصد التيسير. فهذه المقاصد لا يمكن أن يعني نتخذها دائما حجة في الاستدلال ونغفل النصوص. فلهذا يوجد بعض يعني فقهاء العصر من يتوجس خيفة ممن يتكلمون في المقاصد ومن يكثرون الاستدلال بها، لأنه يخشى أن تقدم على نصوص الشرع الصريحة الصحيحة من غير حق، ومن غير أن تكون هذه النصوص جزئيات مستثناة. وهذا هو الذي حصل في عصرنا الحاضر، أن بعضهم ربما خالف النصوص الصريحة وقال هذا مخالف لمقصود الشارع، مقصود الشارع هو كيت وكيت، وهذه الآية مثلا أو هذا الحديث على خلاف مقصود الشارع. فينبغي يعني مثل هذه الأمور أمور كبيرة عندما تقرر أنت أيها العبد الفقير المسكين أن مقصود الشارع كذا، إلا أن يكون معك دليل قوي من كلام الله وكلام رسوله. فالإغراق فيها أيضا هو مزلة قدم، لكن إنكارها أيضا ليس بسديد. فالشريعة لا شك أن من مقاصدها حفظ المصالح الدنيوية والأخروية، لكن أيضا من يقرر أن هذه المصلحة مصلحة حتى تكون مقصودة للشارع؟ اتفقنا على أن حفظ المصالح وأن يعني درء المفاسد وجلب المصالح مقصود أعظم من مقاصد الشر ولا يختلف اثنان فيه، لكن من الذي يقرر أن هذا الشيء مصلحة أو مفسدة؟ ليست العقول وحدها كافية لتقرير المصلحة والمفسدة، بل لا بد من الاتكاء على النصوص والاستناد إليها. فليس كل مصلحة نحن نعلم بها، الله جل وعلا أعلم بمصالحنا منا، وليس كل ما يظهر لنا أنه مفسدة يكون كذلك. ثم النظر إلى المصلحة والمفسدة، هل هو باعتبار الشخص أو باعتبار الرفقة والجماعة القريبة أو باعتبار الدولة أو باعتبار عموم المسلمين؟ أيضا هذه تحتاج إلى نظر، نظر فقيه. إذا طبقناها كل واحد ونفسه يقول أنا أبحث عن مصلحتي، ما كان مصلحة لي فهو شرع الله، فهذا سيؤدي إلى تضارب المصالح بين الناس وتصادمها. ولهذا كان الشاطبي رحمه الله دقيقا في تقريره للمصالح حينما قال: هذه المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة، يعني التي يطلب دفعها، إنما تكون من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. يعني نحن نستجلب المصالح ونستدفع المفاسد بحيث نقيم حياتنا الدنيا لإصلاح آخرتنا، وليس لملء بطوننا ورفاهيتنا فقط. هذه مطلوبة، لكن أيضا إذا وازنا بينها وبين الحياة الأخروية، الحياة الأخروية أفضل وأطول وأقوم وأولى بأن تراعى. يقول: إنما ينظر إليها بحيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. بينما كثير ممن يشتغلون الآن بالمقاصد ويضربون على وتر المقاصد، تعرفون أنهم ربما يأخذهم الحماس إلى أن ينظروا إلى مصلحة آنية أو جزئية من حيث المكان أو من حيث الزمان أو من حيث الأفراد. إذن بالنسبة لدراسة المقاصد، يجب أن يؤخرها طالب العلم إلى أن يتعمق في علم أصول الفقه وفي كتب يقرأ كتب الفقه والتفسير والحديث حتى يكون على اطلاع بأدلة الشريعة. أمر مهم أيضا ينبغي التنبيه إليه في سياق موقف طالب العلم من كتب الأصول، وهو أن كتب الأصول بعضها قد تأثر بعلم الكلام، تأثر بعلم الكلام تأثرا كبيرا، فأغرق في الأدلة العقلية وتبنى موقفا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فلا ينخدع به ويسير وراءه، يجب عليه أن يكون على علم بهذا. وهذا يوجد غالبا في مسائل التحسين والتقبيح بالعقل، وفي مسائل الإكراه، مسألة الإكراه هل يمنع من التكليف أو لا يمنع من التكليف، تجد أنهم ربما قالوا أو نقلوا لك أن مذهب أهل السنة أن المكره مكلف، وقالوا المذهب الآخر مذهب أهل الاعتزال. طبعا هذا ليس بصحيح ولا يتفق مع نصوص الشرع. في مسائل التحسين والتقبيح أيضا والمسائل المترتبة عليها تجد لهذا القول أثرا، فلا بد من الانتباه إلى هذا. من الكتب الموسعة الحقيقة التي هي ليست شروحا، نسيت كتابا مهما جدا، وهو كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني. والحقيقة أنه ما طبع إلا يعني أخيرا بالنسبة لنا، وبالنسبة لكم يمكن مطبوع منه، لكن بالنسبة لنا بعد انتهينا من رسائلنا وبعد انتهينا من أكثر الترقيات والبحوثنا طلع كتاب القواطع، قواطع الأدلة لابن السمعاني، وهو كتاب قيم ومفيد جدا، وأيضا صاحبه موثوق فيه من حيث اعتقاده فينبغي أن يعني يكون من الكتب المرشحة للقراءة لطلاب العلم الكبار وليس للمبتدئين. عرفنا المبتدئين يبتدئون بالكتب الحديثة كما قلنا. أيضا من الأمور المهمة العناية بالتفريع، بالتفريع على القواعد، لأن دراسة القواعد دراسة جامدة من غير تمثيل عليها ما يكون فقيها ولا يحقق مقصد هذا العلم، فلا بد من العناية بالتفريع. العناية بالتفريع يمكن أن يعني نأخذها من الكتب التي لها صلة بالتخريج أو التي تحمل هذا العنوان، مثل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني وتخريج الأصول على الفروع للتلمساني، التخريج التمهيد أيضا في تخريج الفروع على الأصول، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، ومفتاح الوصول للتلمساني وهو مختصر. أيضا كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي مهم جدا في تخريج الفروع على الأصول. ينبغي أيضا أن نعرف أن مصطلحهم في التخريج ليس معناه أن تكون المسألة مبنية بناء تاما على هذا الأصل، وإنما مرادهم بتخريج هذا الفرع على الأصل أن له به صلة، له به علاقة من وجه ما. قد يكون بعضهم خرج هذا الفرع على ذلك الأصل ولكن بعضهم ما خرجه عليه، فمجرد أن يكون الفرع له علاقة بالأصل سواء كانت علاقة كلية أو علاقة جزئية يقولون هذا نوع من البناء أو نوع من التخريج، فيقولون ويتخرج على هذا كذا أو ينبني عليه كذا. والبناء هذا ليس بالضرورة أن يكون بناء كليا بحيث من قال في الأصل كذا يقول كذا ومن قال كذا يقول كذا، لا، قد يكون من قال في الأصل كذا يوافق على هذا الفرع، ومن خالف قد يوافق بشرط أو قد يوافق لعلة أخرى. لا يتسع المقام لكثير من التفصيل، لكن عناية بالتخريج بالنسبة لطالب علم أصول الفقه مهمة جدا، وذلك لأنه لا يمكن يفهم القاعدة دون أن يفهم كيف يعني تستثمر وكيف يستفاد منها. هناك مرحلة ينبغي أن يعني يصل إليها طالب العلم، وهي أنه يستطيع أن يقرأ حديثا من أحاديث الأحكام ثم يستنبط منه بالطرق التي قرأها في أصول الفقه، يستنبط منه الأحكام. ستجد بعض الأحكام بدهية يستنبطها حتى العامي، لكن يعني الفرق بينك وبينه في أنك ستستنبط أحكاما هو لا يتمكن من استنباطها، أما إذا كنت لا تزيد عليه فأعلم أنك في إدراكك لأصول الفقه خللا. فالكتب، خذ كتب الحديث الأحكام، أحاديث الأحكام مثلا، أي كتاب من كتب التي تعنى، وأقرأ حديث الباب مثلا متوالية، تستطيع أن تكون منه فقها يحمل هذا العنوان أو لا، تستطيع أن تكون منه فقها مستقلا، تكتب فقها في 50 صفحة لهذا الباب من 5 أحاديث تفرع عليه، تبين يعني مدلولات الحديث، منطوقه، مفهومه، إشاراته، أحيانا فيه إشارات تضمه إلى ما لديك من أدلة، تقارن بما حفظته من من الأدلة وتستنبط منه. هذه المرحلة إذا وصلت إليها واستطعت أن تستنبط الفقه منها فهي يعني مرحلة متقدمة جدا في إدراكك لهذا العلم. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. إذا كان هناك أسئلة حول الموضوع أو استفسار يمكن أن أسمعها قبل الإقامة، يعني بقي على الإقامة يمكن 5 دقائق. ارفع الصوت شوي. لا هو ما في خصوصية، يعني للعلم أصول الفقه هو ليس مذهبيا في الأصل، وما جعل أصول الفقه ليكون مذهبيا، لكن لابد أن تختلف المذاهب في بعض القواعد. يعني أصول الفقه الاستدلال بالقرآن بالسنة بالإجماع بالقياس هو محل إجماع بين الفقهاء كلهم، فأصول الفقه في الأصل ليس مذهبيا، لكن في بعض قواعده وقع الخلاف، ولهذا يعني يمكن أن يرجع في كل مذهب إلى كتب علماء المذهب في تقرير القاعدة. هذا لمن يريد أن يكون يعني أن يعرف قواعد مذهب معين ويلتزم به. وهذا النظم يعني بالنسبة للإخوة الذين يعني يعنون به بالحفظ هو من مهم جدا. الشيخ الشنقيطي كان يعني حافظه حفظا تاما، ولهذا تجد تعليقاته وشروحه مثلا على روضة الناظر مليئة بالرجوع إلى مراقي السعود. والمنظومة يعني جيدة ويسهل حفظها أكثر من المتون، المنظومات يسهل حفظها أكثر من المتون. لكن الآن نحن في عصر يعني قل فيه من يعتني بالحفظ، يمكن الإخوة الموريتانيين غير الإخوة الموريتانيون يعني أوتوا قدرة على الحفظ كبيرة أكثر منا. لكن يعني الذي يعني عنده قدرة على الحفظ ويريد أن يحفظ مثل هذه المتون فهذا جيد. وحفظ الشعر قد يكون أسهل، حفظ النظم أسهل من حفظ النثر. فهذا الكتاب وإن كان يعني كاتبه مالكيا هو لا يخص المالكية، فجملته هو لكل المذاهب وبخاصة المذاهب الثلاثة. يقول نريد تمثيل للقول أن القاعدة يجب أن نستدل يعني عليها أظن قبل أن نقتنع، لعل يذكر يعني يريد ما ذكرته عن أن الحنفية يأخذون القاعدة أولا من فتاوى أئمتهم باستقرائها، ثم بعد هذا يبحثون عن ما يدل عليها، وهذا منهج غير سديد، لأنك أنت الآن تبحث عما يدل على ما في رأيك على ما في عقلك على ما تختاره، فأنت بحثك سيكون انتقائيا في الأدلة. أما الذي يقول أنا سأفترض هذه المسألة وسأبحث في نصوص الشرع وأدلته عما يؤيد هذا الرأي أو هذا الرأي، فإذا وجدت أن الأدلة تؤيد هذا أخذت به، وإذا وجدت أن الأدلة تؤيد الرأي الثاني أخذت به. مثلا في تخصيص العام من القرآن بخبر الواحد مثلا، إذا كنت أنت اقتنعت أصلا وضعت في رأسك أن عام القرآن لا يخصصه خبر الواحد. ثم ذهبت تبحث ما الذي يدل على أن العام من القرآن لا يخصصه خبر الواحد، ستكتفي بالأدلة التي تعينك على هذا. لكن إذا قلت يا ترى هل عام القرآن يمكن أن يخصص بخبر الآحاد وهو ظني، مع أن القرآن من حيث الثبوت قطعي لكنه من حيث المدلول قد يكون ظني، فذهبت تبحث في الاستدلال ستكون موضوعيا. أما الذي يأخذ القاعدة ويقتنع بها ثم يبحث عن دليل لها، هذا لن يكون موضوعيا ولن يكون حياديا، بل ربما لو وجد الدليل على خلاف مذهبه لتأوله. ولهذا بعض المتعصب يجد الدليل على خلاف رأي الإمام ويقول لا الإمام أعلم، الإمام أعلم مني بهذا، لو كان هذا دليلا صحيحا على المسألة لأخذ به، لكن هو ترك ما أخذ به. إذن هذا الدليل إما مؤول أو منسوخ. وهنا كلمة يذكرونها وينقلونها وهي يعني قد تكون فيها يعني قدح لقائلها، إلا أن نحسن الظن به ونتأول كلامه تأويلا ما. نقل عن الكرخي أنه قال في رسالته التي ذكرتها لكم: كل آية خالفت قول إمامنا فهي محمولة على النسخ أو على التأويل، وكل حديث خالف قول إمامنا فهو محمول على النسخ أو على التأويل. يعني يقول إمامنا ما يمكن أن يخالف نصا من كتاب الله ومن سنة رسوله. طبعا هذا من فرط الثقة بالإمام، هذا أولا. وثانيا يعني العبارة في ظاهرها منكرة، ولهذا بعض أهل العلم يعني تكلم عليها كلاما جارحا، وبعضهم لطف الوضع وقال الرجل يثق في إمامه ويقول إمامي لا يمكن يخالف كلام الله والقرآن، حافظ هو للقرآن وبين يديه، وهذه مسألة سهلة. أنه يقول أنا أتحداكم أن تأتوا بآية خالفها الإمام أبو حنيفة، ما في آية خالفها الإمام أبو حنيفة، من عنده آية يقول الإمام أبو حنيفة خالف فليأتني بها لأبين له أنها إما منسوخة أو مؤولة ويكون مقبولا حينئذ. لكن الأحاديث هذه طامة، الأحاديث ما أحاط بها أبو حنيفة ولا قارب الإحاطة، هذا معروف، لأنه يعني توفي قبل جمع الحديث وقبل يعني كتابة أمهات كتب الحديث المعروفة. ولهذا فالجميع متفقون على أنه يعني بضاعة من الحديث كانت قليلة، لكنه عوض هذا بفقه ابن مسعود، فكل ما عند ابن مسعود من فقه ورثه الإمام أبو حنيفة، طبعا عن طريق الأسود وعلقمة والنخعي ومن في طبقتهم، لأن ابن مسعود كما تعرفون هو فقيه العراق، وكذلك أيضا فقه علي رضي الله عنه، الإمام علي رضي الله عنه يعني أحاطوا بكثير منه، فعوض عنهم فوات بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث، لكن بقيت أحاديث لم تبلغ أبا حنيفة. فالمنصفون من أتباع أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد رجعوا إلى هذه الأحاديث وقالوا نحن نقول بها، بل نقول هي مذهب إمامنا، لأن الإمام أبا حنيفة حدد منهجه واضحا وقال أنا أقول بما في كتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أخذت بأقوال صحابة رسول الله، آخذ قول من إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا فآخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت، ولا أخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. هذا نص نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، نقله عن الإمام أبي حنيفة. قال فإذا وصل الأمر إلى عهد التابعين مثلا أو إلى علقمة والأسود والنخعي فهم رجال ونحن رجال، لأن هؤلاء كانوا من طبقته أو قريب من طبقته، فلذلك هو يقول هؤلاء لا حجة في قولهم، وهم باتفاق باتفاق العلماء أن التابعين لا حجة في أقوالهم، ليست أدلة أقوالهم، وإنما هي كأقوال العلماء يؤخذ منها ويرد، ما وافق الدليل أخذ به وما خالفه ترك. فالمحققون من أتباع أبي حنيفة قالوا نحن نأخذ بالحديث ونقول هو مذهب أبي حنيفة أيضا، لأنه قرر هذه القاعدة الشاملة العامة التي تقول إننا لا نخرج عما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاد أو رأي، بل لا نخرج عما نقل عن الصحابة في المسألة من اجتهاد، لأن اجتهادهم أفضل من اجتهادنا، فهم عاصروا نزول الوحي وعرفوا أسباب النزول، فهم أقرب إلى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منا. يعني له ثلاث أسئلة. الأخ يقول بما تنصح طالب العلم المبتدئ من حيث كتب الفقه وأصوله؟ يعني أنا قلت أنه من حيث كتب الأصول أنه يبدأ بكتب الأصول الحديثة، ومن حيث كتب الفقه أيضا لا بأس بأن يبدأ بكتب الفقه الحديثة، لكن ليست المختصرات أو شروحها، وإنما الكتب المطولة المبسوطة الميسرة، مثل الملخص الفقهي مثلا ميسر ومسهل وبأسلوب جيد، فيمكن أن يقرأه أولا ويستوعبه، ثم بعد هذا يترقى ليقرأ في كتب الخلاف. وعموما كتب الفقه المطولة يمكن فهمها أسهل من فهم المختصرات المعمى. يسأل أيضا عن قول الشاطبي هذه المصالح المستجبة والمفاسد المستدفعة، يقول نريد شرحها. والله هذا شرحها يحتاج محاضرة ثانية، لكن خلاصته أنه يقول لا تغتر فتقول هذا يعني يفيدني في حياتي الدنيا، ينمي تجارتي، ينمي موقعي، ينمي مكانتي بين الناس، وتقول إذن هذا فيه مصلحة لي وللناس مثلا، لأن المصالح ليس المقصود أن النظر فيها فقط إلى النواحي يعني الرفاهية في الدنيوية، وإنما المقصود بها النظر في استقامة أمور الناس في الدنيا لكي تستقيم حياتهم الأخروية ويعبدون الله على هدى. فإذا كانوا سيستقيمون في يعني في حياتهم الدنيوية أو يعيشون عيشة رغد ولكنهم يعني معرضون عن دين الله، معرضون عن شرع الله، فهذا ليس في مصلحتهم ولا يحقق مصلحة لهم. وإلا فتجارة الخمور وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة المفسدة هذه تجلب للناس أموالا كثيرة ويصبح في رغد من العيش، لكن ما يترتب عليها من الفساد في الأمة وفي المجتمع أكثر وأضعاف أضعاف ما يعني ينشأ عنها من مصالح دنيوية، ففيها يعني مصالح عاجلة قد تكون لكن تترتب عليها مفاسد أعظم في الدنيا وفي الأخرى. هذا خلاصة كلامه، وهو موجود في كتاب الموافقات للشاطبي لمن أراد أن يراجعه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.